بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها الأمارة السابعة لإثبات النسب القرعة وهي أمارة ناقصة موضوعا وحكما فأما نقصانها موضوعا فمن جهة أنها لا تجري في عامة موارد الشك في النسب كما هو شأن الأمارة بحسب الوضع الطبيعي بل إنما تجري في حالة الدوران بين معينين أو مثلا ثلاثة أو ما أشبه ذلك كما إذا اشتبه طفلان بين أبوين فلا تجري في حال مطلق الشك في النسب لأن القرعة لا تكون بين جميع الناس مثلا شكوا بنسب شخص ما يعرفون أصلا نسب ففي مثل هذه الحالة لا معنى لإجراء القرعة كما أنها لا يرجع إليها في حال قيام أي دليل يمكن أن ينقح النسب وهذا هو القصور الحكمي يعني الحكم بالقرعة ومرجعية القرعة وأمارية القرعة حكم متأخر رتبة عن عامة ما سبق كما أنها حكماً لا يرجع إليها في حال قيام أي دليل يمكن أن ينقح النسب ويمكن أن يستند إليه في رفع الإشكال وذلك هو المستفاد من أدلتها فلا بد من ملاحظة الأدلة الشريفة على القرعة واحد روى الصدوق عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة الكبرى عام هذه لعله هي أهم روايات القرعة كل مجهول ففيه القرعة فقلت إن القرعة تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم الله عز وجل به فليس بمخطئ قبل أن نأتي إلى دلالته قال الشيخ الصدوق في المشيخ وما كان فيه عن محمد بن حكيم فقد رويته عن أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن حكيم ورويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حكيم وكل منهما يكفي لاعتبار الحديث والطريق الثاني رجاله أجلاء الطريق الثاني ربما هو أهم من الطريق الأول يعني على الأقل جلالتهم واضحة عندنا ربما الطريق الأول رجاله أجل من الطريق الثاني لكن على الأقل هذا أوضح عندنا في جلالة قدرهم والأقرب في الظهور من كلمة مجهول ما هذا به دلالة كلش واسعة كل مجهول يعني ففيه القرعة هواي دلالة واسعة فإذا أردنا أن نأخذ الكلمة الكلمة مجهول يعني ما معلوم يصير أشبه برفع عن أمتي ما لا يعلمون أننا كل ما لا يعلم به ففيه القرعة إذا أردنا نأخذ هذه الكلمة بحسب هي نفس المفردة والأقرب في الظهور من كلمة مجهول هو أنه ما لا طريق فيه ولو تعبدا إلى رفع الجهل يعني الجهل فيه مستحكم واصل القضية إلى هذا الحد كما تقتضيه لماذا نخرج عن إطلاق كلمة مجهول كما تقتضيه مناسبة المجهول مع القرعة نتناسب الحكم بالقرعة كل مجهول فيه القرعة صحيح موضوع مجهول فعندنا مناسبة حكم وموضوع مناسبة الحكم والموضوع في القرعة التي هي القرعة لا تخلو من أساس عقلائي حيث يبنى عليها لرفع الإشكال كآخر الحلول حيث لا بد من حل. بعض الأحيان آخر الحلول يكون مثلا يمكن الاحتياط حل القضية بيسر، الاحتياط يصير عملي طبيعي تترك صحيح. ستشوفوا مثلا اللقطة هم مجهولة، لكن شنو يسمون قرعة أيام أيضا من الموضوعات، فاللقطة يعرفون بها ويصدقون بها عن صاحب مو أكثر منها، ما واصل القضية إلى حد بحيث تسوي أزمة تسوي مشكلة. فنحن عقلائيا منشوف القرعة تصير مرجعية أخيرة، وين مرجعية أخيرة؟ مطلقين كل جهالة لو لا، هذا المجهول اللي يصير من هذا القبيل اللي هو شأنه أنه لابد يحسن، شأنه أنه لابد يحسن، ما يبقى الأمر هكذا. فلهذا احنا بعد ما نقدر نستفيد عموم واسع جدا من مجهول بهذه السعة لهذه الكلمة بحسب إطلاقها الذاتي، هي إطلاقها الذاتي أقصد يعني ككلمة، مرة شرحنا شنو المراد من المطلق الذاتي، مطلق الذاتي يعني نفس الكلمة هي بها إطلاق بها السعة، بعد مو المنظور الحالة السياقية، الحالة السياقية هكذا تقضي وين أبيت ولم تقبل المناسبات وتعاملت بالجمود في الكلمة راح يصير معناها واسع، ولكن يخرج منها إذا قام في مقابلها أي شيء يخرج منها كل موارد الأمارات بل حتى الأصول العملية والاستصحاب، يبقى الباقي هو تجرى فيه القرعة. لكن هذا مو عرفي، يصير عنده جمود يبني على هذه النتيجة مو عرفي، لأن هذا راح يلزم تخصيص الأكثر. بس هو من يرتكب مخالفة العرف في الاستظهار هو عادة من الآثار الوضعية الله يبتلي بما هو أشد من ما فر منه بالاستظهار، لأن بالنتيجة هي الظهورات والمرتكزات هي موجودة في مختلف الأدلة، مثل الآثار الوضعية اللي يبتلى بها بعض الناس اللي يبتلون بالوسواس بعدين يقعون في مخالفة الاحتياط، يبقى يتوضى ويغتسل إلى أن تطلع الشمس، هو الذي يحتاط اللي هو يصير بالاستظهار عنده حالة من الإفراط بأنه ما يقبل المرتكزات، هذا ما راح يبتلى بابتلاءات أخرى. ما دام اليوم ميلاد أكو قضية يمكن صايرة بالحويش، إذا أنا ما مشتبه نان يم هذا الحمام يم سوق الحويش، يقولون فرد واحد كان كل ما يغتسل يطلع يقول أنا تنجست من قريب تطلع الشمس، فيغتسل مرة ثانية هو هذا الحوض الكبير الخزانة يسموه مال الحمام، ثم يطلع من جديد يشوف نفسه كأنه لاقى بعض الأمور مثلا من الرذاذ من الكذا فتنجس. فواحد من الأكابر أظن واحد من السادة من أرحامنا من آبائنا ما متأكد من النسبة، أظن هو سيد محمد حسين الحكيم أبو الشهداء اللي هو كان المفروض يدفن هنا لكن هو دفن في حرم السيدة المعصومة لأنه ما كان يمكن أن يرجع للعراق وكذا في ظروف المعروفة في ظلامته بعد إعدام أولاده وإرسال عنوة إلى إيران بعد اعتقال الأسرة. المهم فهو كان سيد هواي متواضع وظريف وأيضا فضيلته العلمية كانت عالية، فيعرف شلون يتعامل مع حالات من هالقبيل. فوجده قال له ها شنو قصة؟ قال له أنا من أطلع أتنجس. قال له لا ليش تنجس؟ قال له شنو ينجسك؟ قال هذا الرذاذ هذا الغبار. قال له لا هذا الغبار كر. جزاك الله خير جزاك الله خير ارتعد من القضية خرج. فهو حل مشكلته دائما بما يشبه إشكال. يعني الشاهد شنو؟ أنه احنا نشوف مجهول هي بطبيعتها عرفية بحسب سياقها، يعني هذه الجهالة المطبقة التي لا حل لها إلا هذا الحل الأخير وهو القرعة. وأما الدلالة أحسنتم تخطئ وتصيب، هنا أنا كلمة ما كتبناها أحسنتم، تخطئ وتصيب بها معنى يعني. بها معنى أنه الله سبحانه وتعالى بالقرعة بلطفه بعباده، هذا لطف علمي، بلطفه بعباده يكشف لهم ما دامهم يفوضون الأمر إلى الله، القرعة تصيب الواقع ولو غالبا، ولو غالبا. أدنى روايات تأتي يقول أنه إذا فوضوا أمرهم إلى الله، الله سبحانه وتعالى هو يخرج لهم الواقع، فراح تصير حكاية عن الواقع. يعني من يقول هي تصيب ما حكم الله به فهو مصيب، يعني أنه يصيب الواقع المجهول المشكوك اللي هم يبحثون عنه. ويحتمل أنه لا يراد أنه تصيب، يعني هي في مقام الظاهر هي مطابقة للحكم الظاهري الذي يريده الله سبحانه وتعالى من خلقه من عباده، فالإصابة بهذا المعنى، مو الإصابة يعني المطابقة للواقع المجهول الذي هم يبحثون عنه، ولكن كونها هي قد تخطئ وتصيب هذا لا يمنعك، بالنتيجة أنت هذا وظيفتك الظاهرية في مقام الوظيفة العملية والحكم الظاهري وأن تبني عليها. على أي حال ما راح يأثر على مطلبنا، بالنتيجة يصير بناء على ذلك وأخذ بذلك. تأتي سعدنا بعض النصوص بها، ما نقدر بعد احنا هتش يعني نحملها، ما واضح بها هذه الدلالة. نعم تأتي بعض النصوص هي تنبه إلى هذه القضية مباشرة، نقدر نعتمد عليها. وأيضا ورد في المحاسن عنه، عن ابن محبوب، عن مع الأسف ما كاتب عن المحاسن، عن البرق يعني، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة، فقال له: هذه تخرج في القرعة. ثم قال: وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله عز وجل؟ نصر تفويض لله يكون كذلك. أليس الله يقول تبارك وتعالى: فساهم فكان من المدحضين؟ بالنتيجة كانت البركة والخير وكذا فيما حصل، يعني هناك تدبير إلهي، مو احنا نحسب أن القرعة عشوائية، هناك تدبير إلهي في هذا الشأن. وإطلاقها لما نحن فيه بين ظاهر أنه هي تشمل ما نحن فيه، مثلا إذا صار عندنا مشكلة اختلط ولدان بأنه ما يعرفون أباهما بالضبط هو هذا أو هذا وما أشبه ذلك من الأمور، في مثله هذا الكلام يشمله، واضح. رواية الثالث ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم، طبعا بلي خلينا هذا نبين احنا ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك. قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية، ما كان أكو احترام للضوابط الشرعية في هذا المجال، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم. يعني ماذا؟ يعني قرع، أسهمت يعني قرع. وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، لأنهم يعني لهم حصة في الجاري، فهو حتى لو صدر هذا منه فقط هو بالنتيجة لابد أن يعطي حقهم، لأن جاريه ملك، وهذا مثل النماء راح يصير غير المتصل، يعني النماء منفصل. فقال النبي صلى الله عليه وآله تعليقا على كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق، وهم المحق الواقع. هذا به دلالة على ما أن يعني تفسر المراد هناك أنه تصيب الواقع. لكن شنو مشروطة؟ بالتفويض. فمن نقدر نحرزها دائما، لأن ربما الإنسان ما يصير عنده تفويض، وإنما هو يريد يماحك الآخر، يريد كذا، هذا هم يجد أنه هذا حل احتمالي بالنسبة إلى حتى يحفظ حقه، مو أنه يكون مرجعي يعني رجوع تفويضي إلى الله عز وجل. بعض الأفاضل يبنون على أن الاستخارة من القرآن، الاستخارة من مصادق القرآن، عندما يكون هناك أمران ما واضح أنه أيهما أرجح، فصير القرآن هي الحل، وهي أيضا فيها ما يشبه القرآن، يعني أيضا بها مثل سهام واقع الاستخارة. غايته أنها تقترن بماذا؟ تقترن بطلب من الله عز وجل ودعاء بالخير، هذا من جهة، وأيضا يفترض أن يكون بها حالة من التفويض، وأيضا يفترض أن تصير أين؟ حيث لا طريق إلى التشخيص، مو الاستخارة هيك اللي هي تصير مطلقة، يعني في أي مورد واحد يستخير، حتى الموارد يستخير أنه يصلي الآن لو ما يصلي، هو دخل الوقت وهناك رجحان للصلاة أول وقت، يستخير أنه يصدق على هذا الفقير أو من مرة هو عنده صدقة محدودة وعنده فقراء كثر، في تعيين أحده قد يكون هذا يصير إلى وجه. أما هو يستخير أنه مثلا يعود المريض وما يعود المريض، هو مريض من أرحامه مثلا، شنو يستخير من هذا القبيل؟ طبعا أنا ما أنكر أنه بعض الأحيان قد يصادف، هو أفرض يعود صباحا لو مساء ممكن، أما أنه هو على أصل المطلب يستخير هذا يصير به مشكلة. يعني نعم، لا لا ما نقول كلها بها قرآن، لأن هو طبيعة القرآن هي كأنه آخر الحل قلنا طبيعة العقلائية، والقرآن هي أمر عقلائي، الشارع أيضا هو يعني أقر وبنى عليه ويعني جعل إلى حجية، فإحنا ما نقدر ندعي.
إذا كان عندنا اليوم مثلا في طرق أخرى توصلنا للعلم أو الإطمئنان،
أول الكلام إذا ثبت عندنا طريق لكشف الحال، إذا عندنا طريق لكشف الحال بحيث هو يصير مقنع، سواء ربما أمير منين خم، ربما هو أمير منين عادة يعرف عنده قرائنا وعنده يعني، لكن هو صار بصدد القضاء وفصل الخصومة بالطريقة الاعتيادية، مو بعلم الله على طريقة داود اللي يحكم، ولا كان هو يحكم بعلمه وبالعلم الخاص اللي عنده ويحسم الأمور، أو كما ورد أنه الإمام عليه السلام إذا ظهر اللهم عجل فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، أنه يحكم بين الناس بهذه الطريقة اللي هي تخليهم تحفظ لهم المصالح بدرجة أكبر، فهو ربما الإمام عليه السلام وجد أنه هو هذا الطريق الأنسب لأنه منسد الأمور أمامهم، أما يجي يقول لي فلان على أي أساس؟ الأساس من ما يصير واضح، هذا قد يكون النفوس إذا ما كان عنده تسليم للقاضي اللي هو معصوم، فيصير يؤدي إلى نتائج سلبية يعني على عقيدتهم على كذا، يسوي عندهم تشكيك ومشاكل في هذه الناحية.
مفاهيم القرآن الآن ما تخطر أبداً.
بلي.
مفاهيم القرآن لحد الآن توفر روايات ما تخطر أبداً.
ليش مو قلنا التفويض؟ لا مو قلنا مع التفويض. التفويض من يقول حتحقق بالشكل الكامل؟ إيه هذه الروايات تقتضي أنه إذا تحقق. هي لا تخطئ تصيب الواقع، لكن هي متى يرجع إليها موضوعها متأخر رتبة عن بقية الحجج. احنا من قلنا انه هي بقية الحجج تتقدم عليها من هذه الجهة، انه هي اصل موضوع القرعة بعد ما يصير، ما دام عندك مثلا امار عندك اقرار بعد ما له معنى ترجع للقرعة. ليش؟ لانه هنا ما يصير مجهول بهذا المعنى، الاقرار هو مثل العلم من هالجهة.
صار الدليل على أن القرعة تكون حين الانسداد،
يعني البناء العقلائي اللي هو يخلي فهم القرآن والرجوع إليها بحسب الطريقة العقلائية، مو أنه الشارع عنده فر التأسيس جديد، هو جاري على. وإحنا سبق أن ذكرنا مفصلا في مباحث الاجتهاد والتقليد، لأن كانت عندنا مسألة جدا عملية ربما مرة أشرت إليها في مجلس الدرس قريبا، ما أدري بالفقه أو بالأصول، أنه إحنا إذا صادف في مورد ما عندنا سيرة عقلائية قوية، وجدت نصوص حتى لو لم تكن لسانها لسان إمضائي، هذه عادة تفهم بحدود السيرة. السيرة تصير أشبه بالمحدد للدلالة، لأن الشارع يتكلم مع الناس بحدود مرتكزاتهم وعقولهم ومدركاتهم، هم طبيعي راح يفهموها بهذه الطريقة، بعد ما تفهم بشكل جامد بمعزل عن مرتكزاتهم العقلانية. فلهذا احنا نصوص الاجتهاد والتقليد وان كان بعضها اذا جمدنا عليه قد يصير بعموم، احنا توقفنا عن البناء على عمومه، قلنا انه حتى لو لم يكن لسانه لسانا امضائيا، ولكن هو اللسان لسان من يلاحظ السيره، مو الا امضاء، هو السيره ماخوذه بنظر الاعتبار فيه، ما ملغيه، مره هو كلش تاسيسي، ما عندنا ادله واضحه على انه اللسان تأسيس، لكن عندنا مرتبتان، مرتبة الدلالة الإمضائية ومرتبة الدلالة المنظور فيها السيرة. إذا صار المنظور فيها السيرة راح يتحدد الإطلاق بحدود السيرة. هنا الكلام هذه الكبرى نفسها اللي هناك انتفعنا منها في القرعة أيضا نستفيد منها. ولهذا إذا واحد ما مستوضح أن السيرة عقلائية، أن القرعة عقلائية، حقه بعد لازم يتمسك بالإطلاق، سو هذه لازم نأسس لها ابتداء. بني بلي يعني بعد رجاء وكذا صعب واحد يلزم استخارة، طبعا بها قضية أخرى استخارة بها قد عندنا نصوص بالاستخارة طلب الخيرة، وهي النصوص أيضا هي تعطي يعني نماذج من القرعة عملية مثل الرقاع وأنثالها، عندنا نصوص بعضها تقول ما يلقي الله في روعك. فإحنا إذا تحققت الاستخارة بما يتطابق مع النصوص اللي هو يسأل الله الخير في عافية ويكرر ذلك، أن روايات عديدة بالبحار موجودة باب أصلا أنه يقول أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ويصير تأكيد على كلمة في عافية، لأن يقول ربما كان خيره أن تقطع يده رجله، هيك بعض الروايات فيها شدة. فهو يسأل الله الخيرة في عافية، من يسأل الله الخيرة في عافية ويكرر ذلك، بعضها تقول 7 مرات 9 مرات 100 مرة كذا 70 مرة، أنا ما أحفظ يعني بعضها تذكر. فمن يكرر هذا ثم يطبق القرعة، ربما صير الاستخارة تنزل من تنزلات القرعة أيضا فيها جنب شرعية. بالاستخارة شنو عندنا؟ ما يلقى في روعه، القرعة ربما هي تسبب تكوينا أن يلقى في روعه، واللي هو ملتفت لهذه المباني بعض الأحيان هو ويستخير يصير عنده فرد جلاء بالصورة، فجأة يصير عنده وضوح بما هو أرجح. أنا في مثل هذه الحالات أتوقف، ربما أصلا ما أكمل الاستخارة بمعنى أنه أخذ يعني أجري القرعة، نقول صار وضوح. وعادة إذا مضيت هو يكون متطابق مع هذا الشأن. شنو السبب؟ لأن هو عندنا بالنصوص يقول ما يلقى فيه، بعض الأحيان الإنسان كأنه تعمى عليه من يبدأ يستخير ويصير عنده لجوء إلى الله عز وجل، يبدي تنكشف لبعض الغمم، وبعض الغمم هي شنو سببها؟ هو اختلاط الأولويات وضياع. من يلجأ إلى الله مع الطبيعي يصير الأولويات وين؟ أنسب بماذا؟ هو بما يكون أقرب إلى الله عز وجل. بس هذا طبعا ما نقدر هيك نبني على القضية بنحو مطلق وكذا، وتدخل في باب يعني هذا الكلام ما أحب أنه واحد ينقله أو يتكلم به أو كذا، في شيء خاص يعني، لأن هو صدفة يصير، وربما همات من حديث النفس يعني ما نبني عليه ولا نعول عليه، فضلا أنه يفتح باب للدعاءات كذا. فهذا الأمر بعمومات، الإنسان من يقصد التعبد الاحتياطي بالعمومات هو هذا بعض الأحيان يصير عنده وضوح ومبني على اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت فيما ورد عنهم. الرواية الرابعة: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى أو حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما. هذا أصلا كأنها نص في النسب. فمن أصابته القرعة فهو حر، ويعتق هذا فيجعل مولى له، يعني طبق القرعة بكل جوانبها. المهم يأتي الحديث إن شاء الله في تتمة هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.